بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان آداب السفر. لا شك أن من نعمة الله عز وجل علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، وأرسل إلينا رسولا رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان من جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملت كثيرا من أمور الدين والدنيا، فالعبادات لها آداب، ومخالطة الناس لها آداب، والتعامل مع النفس له آداب، والأدب هو الدين كله. وهذه الآداب منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مباح. لذلك اعتنى الإسلام بهذا الجانب، والعلماء صنفوا كثيرا من الكتب، ويجد المسلم في كتب السنة والحديث كتبا وأبوابا للأدب، بل وقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله كتابا في الأدب سماه الأدب المفرد، جمع فيه الأحاديث والآثار المتعلقة بالأدب. لا شك أن الأدب في الإسلام مهم جدا، فينبغي للمسلم أن يعتني بالآداب الشرعية في جميع الأمور. ونظرا لجهل كثير من المسلمين هذه الآداب وما راتبها وأنواعها وطرق اكتسابها وغير ذلك من الأمور، لأن هذه الآداب تشمل العالم والمتعلم والرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير وغيرهم. وترغيبا لنا في اتباع هدي وآداب النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وصفاته وأخلاقه، نذكر هذا الموضوع في محاضرتنا اليوم عن آداب السفر. لا شك أن في الإجازات الموسمية تكثر الأسفار وتتنوع، فهي إما سفر عبادة وقربة كحج أو عمرة أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، أو السفر لصلة الأرحام، أو للدعوة إلى الله عز وجل، أو لطلب العلم، أو لغير ذلك من الأسباب. وإما هذا السفر سفر عبادة أو سفرا مباحا كالتجارة أو السياحة الترويحية المباحة بالضوابط الشرعية، وقد يكون أيضا سفرا محرما كالسياحة المحرمة أو السفر لارتكاب المنكرات أو للذهاب إلى السحرة أو الكهنة والعرافين. وعليه أن السفر عموما مفارقة الأوطان لأغراض دينية أو دنيوية، وحكم السفر حكم الغرض الذي أنشئ من أجله من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة. وهذا السفر له آداب وفوائد وأحكام كثيرة، نتناول شيئا منها من خلال هذه المحاضرة. لا شك أن في بداية كلامنا لابد أن نعرف شيئا من فوائد السفر، فللسفر فوائد عديدة وآثار حميدة، منها انفراج الهم والغم. فإذا شعر المسلم أحيانا بالملل والسآمة من مكانه فتأتيه الرغبة الفطرية في التجديد ويلجأ إلى السفر للتفريج عن همه. وهكذا أيضا من فوائد السفر اكتساب المعيشة، فمن ضاق عليه رزقه في بلد نصح بالسفر إلى بلاد أخرى طلبا للرزق. والله عز وجل يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكم من رجل سافر لاكتساب الرزق ففتح الله عليه. ومن فوائد السفر تحصيل العلم، فكان سلفنا الصالح يرتحلون في طلب العلم، يقطعون المسافات الطويلة أحيانا لزيارة العلماء وللأخذ عن العلماء ولطلب العلم. وقصصهم مبثوثة في مصنفات أهل العلم قديما أو حديثا. من فوائد السفر أيضا اكتساب الآداب. المسافر العاقل يحرص في سفره على لقاء العلماء والأدباء ليفيد من علمهم ويكتسب من أخلاقهم ما يكمل به ويكمل به جوانب شخصيته. هكذا أيضا من فوائد السفر صحبة الأخيار. فمن سافر وجالس كرام الناس، استمع إلى أطايب الكلام، عاش حميدا بخلاف غيره ممن كان سفره في المعصية أو مع الرفقة السيئة. فغالبا تكون هذه السفرة سببا لانتكاس قلبه، والسبب في ذلك الرفقة السيئة وغير ذلك من فوائد السفر التي ذكرها أهل العلم. فآداب السفر هي الآداب المتعلقة بالسفر، وهي كثيرة جدا. فأول هذه الآداب الإخلاص، إخلاص النية لله تعالى ليثاب المسافر ويؤجر على سفره، أن ينوي التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله. فإذا أراد سفرا ينوي أن يكون هذا السفر في طاعة الله عز وجل، فإذا نوى ذلك كان سفره طاعة وقربة إلى الله عز وجل، تكفر به السيئات وتضاعف به الحسنات، تكون النية صالحة بإذن الله إذا قصد بها صاحبها بعض المقاصد الشرعية. ولذلك تفاوت الناس في الحسنات والثواب تبعا لقوة الاستحضار، تبعا لإخلاصهم النية في أسفارهم. فإذا نوى صلة الأرحام أو نوى في سفره طلب العلم أو التعليم أو الدعوة إلى الله أو أداء الحج أو العمرة أو هكذا غيرها أيضا من الطاعات، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، إعانة المحتاج، نصرة المظلوم، هذه أسباب نيات كثيرة يثاب عليها المسلم إذا استحضرها. فأول أدب من آداب السفر إخلاص النية لله تعالى في سفره. ومن آداب السفر أيضا توبة والخروج من المظالم. فإذا استقر عزم المسلم لسفر طاعة أو لسفر مباح، ينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، أن يخرج عن مظالم الخلق، يقضي ما أمكنه من ديونهم، يرد الودائع، يستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مشاحنة، يوكل من يقضي عنه ديونه، إذا لم يتمكن من ذلك بسبب السفر يترك أهله عندهم النفقة، يترك لأهله ما يلزمهم من النفقة إلى حين رجوعه من السفر. هذه آداب لا بد من مراعاتها. هكذا أيضا إذا أراد السفر من آدابه الاستشارة، إذا أراد سفرا يستحب له مشاورة والديه ومن يتوجب عليه بره وطاعته ومن يثق بدينه وخبرته وعلمه. المستشارة الاستشارة فيها فوائد كثيرة، وعلى المستشار النصيحة والابتعاد عن الهوى وحظوظ النفس. من آداب أيضا السفر أن يصطحب معه في سفره ما فيه مصلحته، يصطحب المصحف، كتب أهل العلم، سواك، وهكذا من الاحتياجات، مستلزمات صحية. إذا اصطحب أيضا دليلا للمدينة التي هو قاصدها، هذه أمور مهمة يحتاجها المسافر. أيضا النفقة الحلال خالصة من الشبه والحرام في حياته وفي سفره، تفقد وسيلة السفر. فإذا أراد السفر بالسيارة مثلا عليه أن يعمل لها الصيانة اللازمة، وهذا من الأخذ بالأسباب، وكل شيء بقضاء الله وقدره. من الآداب الاستكثار من الزاد الطيب والنفقة لواسي المحتاجين وعين المنقطعين. عليه أن يتعلم أحكام السفر إذا أراد، يتعلم آداب السفر إذا أراد السفر. ومن هذه الآداب للسفر استحباب التوديع للمسافر، استحباب التوديع للمسافر. فيستحب للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه. قال ابن عبد البر رحمه الله: إذا خرج أحدكم في سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال: وقال الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم. ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية. وفي التوديع سنة مهجورة قل من يعملها، ألا وهي توديع المسافر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنه: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن، والصحاح الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2600، وهكذا أيضا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة: أو استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقوله استودع الله دينك أي استحفظ وأطلب منه حفظ دينك وأمانتك. قال الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه منهم، وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله، ومن في معناهما. وجرى ذكر الدين مع الودائع، لأن السفر موضع خوف وخطر، وقد يصيبه فيه المشقة والتعب، فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما. انتهى كلامه الخطابي رحمه الله في عون المعبود بشرح سنن أبي داود في المجلد الرابع 187. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أراد رجل سفرا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما مضى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. هذا رواه البغوي في شرح السنة وحسنه. إذن من آداب السفر استحباب التوديع للمسافر بهذا الدعاء. أيضا من آداب السفر كراهية الوحدة في السفر، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، ما سار راكب بليل وحده. والحديث رواه البخاري وأحمد والترمذي وابن ماجه في صحيح البخاري 2998. هذا الحديث في فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أمته بما يعلمه من الآفات التي تحدث من جراء سفر الرجل وحده، مبالغة منه في التحذير من التفرد في السفر. ومن فوائد هذا الحديث أن النهي يعم الليل والنهار، وخص الليل في الحديث لأن الشرور فيه أكثر والأخطار فيه أكبر. من فوائد الحديث أيضا أن النهي يعم الراكب والراجل، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم ما سار راكب بليل أنه خرج مخرج الغالب، وإلا فالراجل في معنى الراكب، والله أعلم. وفي النهي عن الوحدة في السفر أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي ومالك في الموطأ أيضا قبلهم، وهو حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2607. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال الخطابي رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود قال: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعو إليه، كذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويرد خبره إليهم، ولا معه في سفر من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها. انتهى كلام الخطابي رحمه الله في عون المعبود في المجلد الرابع. من آداب السفر أيضا استحباب التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فحث شرعنا الحنيف على الاجتماع وعدم التفرق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، فليؤمر أحدهم. والحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2608. ولما كان السفر من الأمور التي يحصل بها الاجتماع والملازمة بين الناس، استحب للقوم المسافرون الذين يبلغوا ثلاثة فأكثر أن يؤمروا أحدهم، يسوسهم ويأمرهم بما فيه مصلحتهم، وعليهم الطاعة والاتباع ما لم يأمر بمعصية الله. فإن فعلوا ذلك حصل لهم من اجتماع الكلمة في السفر سلامة الصدور، ما يجعلون يأخذون حاجتهم من سفرهم دون منغصات أو مكدرات أو خلافات تحدث بينهم. وفي حث النبي صلى الله عليه وسلم على تأمير الثلاثة في السفر لأحدهم تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على الاجتماع الأعظم. أيضا من آداب السفر النهي عن اصطحاب الكلب والجرس في السفر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصطحاب الكلب والجرس في الأسفار، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. والحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم. والجرس الذي يضرب به، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، هو الجلجل الذي يعلق على الدواب كما قال ابن منظور في لسان العرب، هذا هو الجرس، الجلجل الذي يعلق على الدواب، فإذا مشت الدواب صاح هذا الجرس ورن هذا الجرس. وسبب النهي عن الجرس لأنها مزامير شياطين، جاء ذلك مصرحا به في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشيطان. والحديث رواه مسلم في صحيحه 2114، وإذا رواه أحمد وأبو داود. قال النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث في صحيح مسلم: وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سببه كراهة صوتها، وتأيده رواية مزامير الشيطان. انتهى كلام النووي رحمه الله. أيضا من آداب السفر النهي عن سفر المرأة بدون محرم، والأحاديث الواردة في ذلك صحيحة، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. ولفظ مسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. وهذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري 3006، وإذا رواه أحمد وابن ماجة. فالنهي صريح في منع المرأة من السفر مسيرة يوم وليلة بدون محرم لها، زوجها، أبوها، ابنها، أخوها ونحوهم من محارمها. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي اكتتب في الغزو أن يلحق بأهله الذين خرجوا للحج. هذا فيه دليل بليغ على تحريم السفر، تحريم سفر المرأة بدون محرم. قال النووي رحمه الله: فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه، بخلاف الحج معها. انتهى كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 993. أيضا من آداب السفر استحباب السفر يوم الخميس أول النهار، من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه كان يحب الخروج في يوم الخميس، وكان يخرج في أول النهار. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وعند أحمد قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 2950، هكذا رواه أحمد أيضا في المسند. من آداب السفر أيضا دعاء السفر، وما ورد فيه من أذكار، فجاءت أدعية وأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله المسافر ابتداء من وضع رحله على المركوب وحتى عودته لمحله. فمن الأدعية السفر دعاء ركوب وسيلة السفر، هذا الدعاء يقال عند ركوب الدابة، طائرة أو السيارة أو القطار أو أي وسيلة من وسائل السفر، فإذا ركب بنية السفر يقول هذا الدعاء. حديث علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك أني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل له يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2602. أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم عند سفره وعودته ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. هذا دليل على أن هذا الدعاء دعاء ركوب الدابة يقال عند السفر، عند ركوب الدابة في السفر، ليس في كل وقت في الحضر. هذا الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 1342. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة، وقال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن معن كلاهما عن مالك. هكذا قال البغوي في شرح السنة في المجلد 549. أيضا الذكر عند علو الثنايا والهبوط من الأودية، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أنه قال في آخره وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود صححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 2599. هذه من الأذكار والأدعية التي تقال في السفر، ينبغي للمسلم أن يغتنم سفره، يدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب أن يجتهد في الدعاء، تحرى الدعاء الجامع مع الإلحاح والخضوع، فللمسافر دعوة مستجابة لا ينبغي التفريط فيها. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه، وحسن الألباني في صحيح سنن أبي داود 1536. أيضا من آداب السفر صلاة التطوع في السفر، من السنن المهجورة صلاة المسافر تطوع على مركوبه في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في غيرها، فقل من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من آلات السفر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على راحلته. لا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكبا لمشقة ذلك. الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. هذا حديث متفق عليه، رواه الستة ومالك في الموطأ وغيرهم. فيستحب للمسافر أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر في وسيلة السفر اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب السفر دعاء نزول المنزل، فيحتاج المسافر إلى النزول من مركوبه للنوم أو الأكل أو قضاء الحاجة. والبرية فيها من الهوام والسباع والشياطين ما الله به عليم. فكان من نعمة الله عز وجل علينا أن شرع لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء نقوله: يحفظنا الله عز وجل من شر كل مخلوق. فعن خولة بنت حكيم سلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو في صحيح مسلم 2708. وهذا الحديث في فوائد أن هذا الدعاء يقال عند حلول كل مكان أو النزول فيه، سواء نزلت منزلة أو نزلت فندقا أو نزلت أي في أي مكان، تقول هذا الدعاء مرة واحدة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكلام الله عز وجل تبارك اسمه وصفة من صفاته ليس بمخلوق. وهكذا قال ابن عبد البر رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أن قائل هذا الدعاء عند النزول محفوظ بحفظ الله له، فلا يضره شيء حتى يغادر محله. قال القرطبي: وهذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. ذكر هذا الأثر عن القرطبي صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صفحة 161. أيضا من آداب السفر استحباب الاجتماع عند النزول وعند الأكل. إذا سافروا جماعة فيجتمعون عند النزول لصلاة الجماعة وللأكل، الاجتماع وللطعام تحصل به البركة والزيادة. وقد روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود 2628. أيضا من آداب السفر النوم في السفر. قد يضطر المسافر على الطرق البرية إلى النوم للراحة من عناء السفر. ومن جملة إرشاد المسافر لمكان نومه حتى لا يؤذى من هوام الأرض ودوابها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود، وهو في صحيح مسلم 1926. قال النووي رحمه الله: هذا أدب من آداب السير والنزول أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، تجد فيها من رمة ونحوها، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر منها ما يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطريق. انتهى كلام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم رقم 1926 هذا الحديث. أيضا من آداب السفر وهي كثيرة استحباب رجوع المسافر لأهله بعد قضاء حاجته وعدم الإطالة. يستحب للمسافر إذا نال مراده من سفره أن يعود سريعا إلى أهله لا يتأخر فوق حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. وهذا حديث متفق عليه في صحيح الإمام البخاري 1804. قال ابن حجر في شرحه: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولسيما من يخشى عليه الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري في المجلد 333. وأيضا من آداب السفر كراهية القدوم المسافر على أهله ليلا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. وعند مسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيثة. وعنده أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. هذه الحديث رواها شيخان البخاري ومسلم في صحيح البخاري 1801. وهكذا يتبين لنا من هذه الحديث أنه ينبغي للمسافر إذا رجع إلى أهله أن لا يدخل عليهم ليلا حتى لا يرى ما يكره في أهله من سوء المنظر. قال النووي رحمه الله أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة، وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك. لا شك أنه إذا علموا بقدومه عن طريق أجهزة الاتصال ونحوها فلا يدخل في هذا النهي وفي هذه الكراهة. فآداب السفر كثيرة جدا. نختم أيضا بهذا الأدب من آداب السفر استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند قدوم المسافر إلى بلده، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر فإن أول شيء كان يبادر إليه هو الصلاة في المسجد ركعتين. قال كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. والحديث في الصحيحين عند البخاري 3088. هذه من السنة المهجورة التي قل من يفعلها، فنسأل الله عز وجل وإياكم أن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ونسأله عز وجل يعيننا وإياكم على عبادته على ذكره وعبادته. فعلمنا مما سبق أن الأدب من نعمة الله عز وجل علينا، أنه أكمل لنا هذا الدين ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآداب، فلا بد للمسلم أن يفقه هذه الآداب، فهي من الأمور المهمة. فنسأل الله عز وجل وإياكم أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في دينه. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.